الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. إذن كان الجواب، وصلنا فعلا إلى الجواب الثاني عن إشكال الترخيص المشروط. الجواب الأول كان للسيد الخوي أعلى الله مقامه، الجواب الثاني هنا أيضا قال للسيد الأستاذ للسيد الخوي. ماذا كان حصيل الجواب السيد الخوي الثاني؟ الأول انتهينا منه وإشكال الشهيد الصدر. الجواب الثاني قال السيد الخوي أعلى الله مقامه، هناك أكثر طريقة من أكثر طريقة للتقييد، وكل طريقة من هذه الطرق تؤدي إلى ما تريد أيها المحقق العراقي، يعني تؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب الموافقة القطعية، ولا يلزم من هذه الطريقة الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا الهنار الفن اللي عمله المحقق العراقي، ما هو؟ أنه استطاع أن يجري الأصل في كل الأطراف، لكن لا يلزم منه لا حرمة المخالفة القطعية، ومع ذلك لا تجب الموافقة القطعية. قال له السيد الخوي، قال له عندنا أكثر من طريقة للتقييد تؤدي إلى ما تريده. الطريقة الأولى هي أنت ما ذكرت، نرفع اليد على إطلاق الأحوال. طريقة ثانية أن نقيد إطلاق الدليل بالفرد الأول، يعني حديث الرفع يشمل الطرف الأول والطرف الثاني، صحيح؟ ولكن نقول يشمل الطرف الأول، هذه الطريقة الثانية، يشمل الطرف الأول إن ارتكبت أولا، ويشمل الطرف الثاني إن ارتكبت أولا. حينئذ أي إناء يشربه أولا يكون مرخصا به، الإناء الثاني الذي يشربه لا يكون مرخص به. حينئذ لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، واضح، ولا تجب الموافقة القطعية، باعتبار أن الطرف الأول الذي شاربه هذا إذا كانوا إناءان، يعني الطرف الذي جرى به الأصل المؤمن لا تعاقب عليه. نعم يمكن أن تعاقب على الثاني، ولكن مش معلوم وجود المعلوم بالإجمال في الطرف الثاني، فتبقى الموافقة احتمالية، إذا الموافقة قطعية لا توجد. هذه الطريقة ممكنة أم ليست بممكنة؟ ممكنة أن نقول يجري حديث الرفع في كل طرف، لكن بشرط أن يكون الطرف الأول ماذا؟ هو الأول، الوجود الأول. إذن هذه تؤدي أيضا إلى ما تريده. وهناك طريقة ثالثة تجري في كل طرف، لكن بشرط أن يكون الثاني، بمثال مثلا الإناءان النجسين أعلم بنجاسة، الإناءان الذين أعلم بنجاسة أحدهما، يجري في الطرف الأول لكن بشرط أن يكون الوجود الثاني. ماذا يعني؟ يعني إذا شربت أولا لا تكون معذور فيما لو صادف الواقع، يعني كانت النجاسة به، ولكن لو شربت الطرف الثاني ثم شربت الأول ثانيا فتكون معذور فيما لو كان التكليف به. فإذا أنت مرخص بالطرف الأول، لكن لو ارتكبته لو كان الوجود الثاني في الارتكاب، حينئذ لم يكن جريان كلا الأصلين مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، واضح جدا، لأن الإناء الثاني اللي احتشربه شو ما يكون، ماذا؟ ما في أصل مؤمن، عفوا الإناء الأول لن يكون به أصل مؤمن، الأصل مؤمن في الإناء الثاني، في الوجود الثاني. إذا أي إناء تشربه أولا ما في أصل مؤمن، فلو صادف الواقع أنت خالفت الواقع، إذا لن يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، لأنه احتمال شو يكون؟ الوجود الثاني اللي جرى فيه الأصل المؤمن ماذا يوجد فيه؟ وهو في الحرمة الواقعية. وأيضا ليس ترخيص في المخالفة القطعية، لأنه إذا شربت الإناءان أنت لست مرخص إلا بالوجود الثاني. فإذا وصلنا إلى ما تريد أن تصل إليه، هذا تقييد ثاني. إذا الآن يقول السيد الخوي، أي مرجح لترجيحك على هذا الترجيح الثاني، على التقييد الثاني، أي مرجح لتقييدك على التقييد الثاني أو التقييد الثالث؟ لا يوجد مرجح. حينئذ تتعارض كل هذه الأمور التي أردت أن تقيد بها وتتساقط. هذا إشكال السيد الخوي على الله مقام. قلنا نحن في الجلسة الماضية هذا الجواب المذكور هنا من كتاب غاية الفكر يستفاد كأنه أيضا للشهيد الصدر، أيضا للسيد الخوي عفوا. المهم الجواب ويرد عليه، وعبر ويرد عليه الجواب. الجواب يقول نحن إذا أردنا أن نقيد فلسفة التقييد ماذا كانت؟ يعني إذا أردنا أن نتكلم أن نسوق هذا الرد على لسان المحقق العراقي، جيد، لنسوق هذا الرد على هذا الجواب الثاني بلسان المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول أنا عندما قيدت، لماذا قيدت؟ أو لأنه عندنا مشكلة. ما هي مشكلة؟ مشكلة التعارض. إذا كانت العبرة بالتقييد هو الهروب من التعارض، فاستطعنا أن نجري الأصل في كلا الطرفين، لكن مع ذلك لا يوجد معارضة أصلا. الطريقة التي سلكناها ماذا كانت؟ يجري الأصل في الإناء الأول ويجري الأصل في الإناء الثاني ولا توجد معارضة. لماذا؟ لأن سقط الإطلاق الأحوالي هنا وسقط الإطلاق الأحوالي هنا. طبعا هو بالدقة، خليني لكم بالدقة شو بيصير بالدقة، لأرجع خطوة إلى الوراء. بالدقة هو يرتفع الإشكال بإسقاط إطلاق أحوالي واحد، يجري الإطلاق الأفرادي في الطرف الأول، يجري الإطلاق الأفرادي في الطرف الثاني، يكفي لرفع المشكلة الترخيص في المخالفة القطعية جريان الإطلاق أين؟ إطلاق الأحوالي في طرف، لكن هنا تأتي المعارضة. طب من هذا الطرف أم من هذا الطرف ترفع اليد؟ ترجيح من دون مرجح، فيسقط إطلاق الأحوالي من كلا الطرفين، فتنحل المشكلة، لا يبقى معارضة أصلا، لأن الإطلاق الأفرادي في كلا الطرفين مقيدا بترك الآخر، لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. فلا يقال حينئذ لماذا هذا دون هذا، وعملية الترجيح من دون مرجح، صح أم لا؟ صح. حديث الرفع، حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، له إطلاقات متعددة. واحدة من إطلاقاته الإطلاق الأحوالي. بعد أن قيدنا الإطلاق الأحوالي ورفعنا اليد عن الإطلاق الأحوالي في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، انحلت كل المشكلة، صح؟ صح. ماذا قلت أيها المجيب بالجواب الثاني؟ قلت أيضا له إطلاق من ناحية الوجود الأول والوجود الثاني. قلت عندي طريقة أخرى للتقييد، أقيد بالوجود الأول، يعني نرفع اليد عن الإطلاق للوجود الثاني. وقلت عندي طريقة ثانية، أقيد بالوجود الثاني، يعني أرفع اليد عن الإطلاق للوجود الأول، صح أم لا؟ صح أم لا؟ إذا هكذا فعلت أنت. عندما أطلق أكثر من إطلاق للطرف الأول، إطلاق للطرف العميد، إطلاق للطرف الأول مطلقا سواء ارتكبت الثاني أم لا، إطلاق للطرف الأول سواء كان الطرف الأول هو الوجود الأول أم الوجود الثاني، فكما يمكن التقييد بطريقتك، هيك طريقة المحقق برفع اليد عن إطلاق الأحوالي، يمكن التقييد بماذا؟ رفع اليد عن الإطلاق للوجود الأول بأن تقول إذا كان شو ثاني، ورفع اليد عن الإطلاق للوجود الثاني بأن تقول بأن يكون الوجود الأول، صح؟ رفع اليد عن الإطلاق بالطريقة التي نحن فعلناها ولا يبقى لها أي معارض، لأنه رأينا لم نسقط الإطلاق الأحوالي في طرف، بل أسقطنا الإطلاق الأحوالي في كلا الطرفين، فلا توجد معارضة في الباب، لا يبقى أي معارضة. لكن رفع اليد عن الإطلاق بالنسبة للوجود الأول يعارضه رفع اليد عن الإطلاق بالنسبة للوجود الثاني. بعبارة أخرى، رفع اليد عن الإطلاق للوجود الأول يعني أن تقول مثلا نقيده بالوجود الثاني. رفع ما لا يعلمون يجري في صلاة الظهر، لكن بشرط أن تكون الوجود الثاني، أو يجري في الإناء، خليني أطبق على الإناء، يجري في الإناء الأول لكن بشرط أن يكون ماذا؟ أن تشربه ثانيا. هذا رفع اليد عن الإطلاق للوجود الأول بأن أقيده. إذن رفع ما لا يعلمون يجري في الإناء الأول لكن بشرط أن يكون ثانيا. ثم هذا بنفسه يعارضه، لماذا رفعت اليد عن الإطلاق للوجود الأول؟ ارفع اليد عن الإطلاق للوجود الثاني. جيد، ولو كان السيد الشهيد بيّن بطريقة أخرى، الطريقة اللي بيّنها غير هذه، قال إذا رفعنا اليد عن رفع ما لا يعلمون يشمل الطرف الأول، ماذا قلت؟ أقيده بالوجود الثاني. يعارضه بأنه رفع ما لا يعلمون يجري في الطرف الثاني لكن مقيد بالوجود الأول. فإذا وإذا قلت طب أقيد الأول بالوجود الأول، يعارضه تقييد الثاني بالوجود الثاني. حديث الرفع رفع ما لا يعلمون مطلق، له إطلاق يجري في كل طرف، في الطرف الأول وفي الطرف الثاني مطلقا، سواء كان الطرف الأول الوجود الأول أم الطرف الأول الوجود الثاني، وأيضا الطرف الثاني هو الوجود الأول أم الوجود الثاني. قلت أقيد، عندي طريقتين أخريان، طريقتين الأخريان مبتليين بالتعارض الداخلي، يعني في نفس حديث الرفع، فلا يجريان، تبقى طريقتنا. لماذا مبتليين بالتعارض الداخلي؟ لأنه إذا أردت أن تقيد بماذا؟ بالتقييد الأول. ما هو التقييد الأول؟ أنه يجري في الوجود الأول، فيجري في الطرف الأول إن كان إن شربته أولا، ويجري في الطرف الثاني إن شربته أولا. الجواب هذا نفسه معارض بي أن حديث الرفع أيضا يشمل كل طرف، لكن إذا كان ثانيا، فيصبح إطلاقه الأول الذي شمل الطرف الأول على أن يكون أولا معارض بإطلاقه الثاني الذي يشمل الطرف الثاني إن كان ثانيا. شو بيصير؟ لماذا معارضة؟ لم تلزم مخالفة قطعية. إطلاقه للإناء الأول بأن يكون هو الوجود الأول، يعني إذا شربته الإطلاق الأول يعني للوجود الأول، يقول لك أنت مؤمن أكمل، وله إطلاق للوجود الثاني. فإذا شربت الثاني بالإطلاق للوجود الثاني، لأنه هذا صار الإناء الثاني هو الوجود الثاني، أكون مؤمن. فيتعارض الإطلاق للوجود الأول مع الإطلاق للوجود الثاني، وطبيعي الإطلاق للوجود الأول لن يكون، يعني هذه المعارضة حتكون بين الطرفين حتى تلزم المخالفة القطعية. يعني لذا قلت هذا البيان غير اللي ذكرته أنا، اللي ذكرته أنا شو بدكم فيه؟ عملوا له دليل حتى تلزم المخالفة القطعية. شربت الإناء الأول ثم شربت الإناء الثاني، حديث الرفع له أكثر من إطلاق. أنا عم عارف حالي، عم برجع عيد، حديث الرفع له أكثر من إطلاق، له إطلاق إطلاقات أفرادية يشمل الطرف الأول والطرف الثاني، لكن بأكثر من إطلاق. الإطلاق الأحوالي ذلك اتركوه على جنب، اللي رفعنا الإيد عنه وكان حل المحقق العراقي. لكن السؤال الآن بالنمطين من التقييدين الآخرين اللي أبرزهم السيد الخوئي وقال لماذا تقييدك وليس تقييدنا؟ الجواب لأن تقييدك أنت بهالطريقتين مبتلى بالمعارض الداخلي. لماذا؟ لأن الإطلاق اللي أبرزته الأول ما هو؟ أنه يشمل كل طرف لكن مطلقا، سواء الوجود الأول أم الثاني. قلت أقيد، شو يعني؟ يعني لا يشمل الطرف الأول إلا إن كان بالوجود الأول، ولا يشمل الطرف الثاني إلا إن كان بالوجود الأول. وقلت هناك طريقة أخرى للتقييد، وهي رفع اليد عن إطلاق الوجود الأول، يعني يشمل الطرف الأول إن كان الثاني، ويشمل الثاني إن كان الثاني. الجواب التقييد الأول يعارض التقييد الثاني. إن شربت الإناء الأول أولا جرى التقييد الأول، وإن شربت وقهرا ستشرب الإناء الثاني ثانيا يعارضه التقييد الثاني، لأن يجري في كل طرف بشرط أن يكون الوجود الثاني. والعكس صحيح، إن شربت الإناء الثاني أولا سيجري التقييد الأول، لأنه هو الوجود الأول جرى الأصل المؤمن، وبعد ذلك إن شربت الإناء الثاني سيجري التقييد الثاني. فإذن هذا الإطلاق الداخلي تقول تقيد بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة لن يمكنك. لماذا تقيد بالوجود الأول؟ فأنه مبتلى بالمعارضة مع التقييد بالوجود الثاني، لكن في الطرف الآخر. حينئذ سيتعارض التقييد بالوجود الأول مع التقييد بالوجود الثاني، يعني التقييد بالوجود الأول في الطرف الأول يعارض مع التقييد بالوجود الثاني في الطرف الثاني، والتقييد بالوجود الأول في الطرف الثاني يتعارض مع التقييد بالوجود الثاني في الطرف الأول. قهران هذه معارضة، أي ترجيح، أي مرجح لهذا على هذا؟ فتتساقط التقييد بالوجود الأول والتقييد بالوجود الثاني، لأنه أصبح التقييد بالوجود الأول يعارض التقييد بالوجود الثاني. بينما على طريقة المحقق العراقي أصلا غير مبتلى بالمعارضة، لا تقول لماذا هذا دون هذا، لأن المفترض قيد بترك الآخر، لم يقيد لا بالوجود الأول ليقال لماذا لم يكن بالوجود الثاني، وهكذا. إذن الجواب صحيح يوجد أكثر من طريقة للتقييد، لكن هذه الخلاصة حتى نقرأ العبارة، لكن طريقة المحقق العراقي لا معارضة لها عندما نرفع اليد عن كلا الإطلاقين الأحواليين. أما طريقتك الثانية مبتلية بالمعارضة مع الطريقة الثانية اللي ذكرتها أنت، يعني الثالثة المبرزة، فلا تجري في نفسها، فيبقى طريقة المحقق العراقي من دون معارض. يقول ويرد عليه أن التقييد إنما يراد. لماذا التقييد؟ فلسفة التقييد ماذا كانت؟ فلسفة التقييد لأجل إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل. دليل في هناك حالة أخرى دليل الأصل بالإطلاق يعارضها. هذا يراد من التقييد إلغاء هذه الحالة وتبقي ماذا؟ وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر، صح؟ والحالة التي لا معارضة لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر، حل المحقق العراقي. طب لماذا؟ طب لماذا الطريقة الأخرى ليست كذلك؟ يقول وأما حالة كونه قبل الآخر مثلا، ليش مثلا؟ لأنه بنفس الشيء منقول حالة كونه بعد الآخر يعارضه، حالة كونه بعد الآخر في الطرف الأول يعارضه حالة كونه قبل الآخر في الطرف الثاني، ولذا قال مثلا. وأما حالة كونه قبل الآخر مثلا فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه. إذن يعني التقييد بالوجود الأول يعارض التقييد بالوجود الثاني لكن في الطرف الآخر. التقييد بالوجود الأول في الطرف الأول يعارض التقييد بالوجود الثاني في الطرف الثاني، وعين الكلام التقييد بالوجود الأول في الطرف الثاني يعارض التقييد بالوجود الثاني في الطرف الأول.
إطلاق الأحوال
سقط.
إطلاق الأحوال.
لا، دي مش إطلاقات أحوالية.
إذا كان هذا في حال كوني أول وغير في حال كوني ثاني.
لا، إطلاق الأحوال أصدنا فيه في حالة الترك. سميه إطلاق أحوالي. سميه مثلا، مش مشكلة. إطلاق أحوالي بالطريقة الأولى رقم واحد، إطلاق أحوالي طريقة تانية، إطلاق أحوالي طريقة تالتة. إطلاق الأحوالي اللي كنا عم بعبر عنه إطلاق الأحوالي هو في حالة سواء يعني ارتكبت الآخر أم لا. وإلا هيدا إذا بدنا نعبر عنه إطلاق في حالة كونه أولا جايين فليكن. هي العبرة التعارض مش باللفظ أنه تتعارض ثلاث إطلاقات أحوالية، العبرة بالواقع الخارجي. رفع اليد عن الإطلاق لصورة سواء ارتكبت الثاني أم لا، شو ما بدك تسميها سميها إطلاق أحوالي، سميها أكس واي زد اللي بدك إياهن. هذا التقييد، هذا رفع اليد من الإطلاق لا معارض له. أما التقييد بالوجود الأول فأنه معارض بالتقييد بالوجود الثاني في الطرف الآخر. حتى لو كانت هذه إطلاقات أحوالية لكن مبتلات هذه الإطلاقات الأحوالية بالتعارض الداخلي. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أيضا للسيد الخوئي رحمة الله عليه، قال أنتم ماذا فعلتم؟ نحن بالدقة عندنا أربع إطلاقات. إذا من نجي نحلل ماذا يوجد قبل ما نبلش بهذا البحث، عندما قلنا لا يجري الأصل المؤمن في كل الأطراف مخالفة قطعية ولا يجري في طرف دون طرف ترجيح من دون مرجح، إذا أردنا أن نحلل المسألة ماذا كان؟ عبارة عندنا أربع إطلاقات. الإطلاق الأول إطلاق الأفرادي للطرف الأول، والثاني الإطلاق الأفرادي للطرف الثاني، هو إطلاقان. الإطلاق الثالث الإطلاق الأحوالي الذي يجري في الطرف الأول، والرابع الإطلاق الأحوالي في الطرف الثاني، صح؟ كيف حلت المشكلة أيها المحقق العراقي؟ قلت نسقط الإطلاقات الأحوالية لرفع اليد عن الإطلاقات الأحوالية والحفاظ على الإطلاقات الأفرادية، قلت تنحل المشكلة، صحيح ولا لا؟ بلى صحيح. طب هناك طريقة أخرى ترتفع بها المشكلة برفع اليد أيضا عن إطلاقين، ولكن ليس الإطلاقين الأحواليين بل الإطلاق الأفرادي بطرف والإطلاق الأحوالي. طبعا إذا رفعنا اليدنا عن الإطلاق الأفرادي بطرف ما له معنى الإطلاق الأحوالي أن يبقى، يعني يتبعه في السقوط. إذا قلنا رفع ما لا يعلمون لا يشمل مثلا الطرف الأول، ما إلى معنى تقول فإذا شو، لكن منحافظ على إطلاق الأحوالي، لأنه أشبه بالعرب. بده يكون في أفراد إطلاق أفرادي حتى تقول في كل الحالات أم ليس في كل الحالات. فإذا يقول له أنت لحل المشكلة رفعت اليد عن الإطلاقين الأحواليين، لكن يمكننا رفع المشكلة برفع اليد عن إطلاق أفرادي واحد وقهرب من كون رفعنا اليد عن إطلاقه الأحوالي. وهذه الطريقة لمين؟ قبل المحقق العراقي، قبل أن يأتي إشكاله رتبة كانت تقال. كانت تقال ترتفع مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية كيف؟ برفع اليد عن الإطلاق في طرف، صح. لكن نشأت عندنا مشكلة، ما هي؟ أنه طب في هذا الطرف أم في هذا الطرف؟ ولكن تحل المشكلة. فإذا في عندنا أكثر من طريقة، لماذا تتعين طريقتك ولا تتعين هذه الطريقة؟ جواب السيد الشهيد واضح جدا، وهو نريد أن نتكلم بطريقة المحقق العراقي. أخي هذه الطريقة التي نحن حلينا بها المشكلة لا تستلزم تعارض أصلا، لا تعارض فيها. لماذا؟ لأنه بعد أن سقط كلا الإطلاقين الأحواليين لا يقال لماذا هذا الطرف دون هذا الطرف، حافظ على الإطلاق الأحوالي في كلا الطرفين، رفع اليد عن حافظ على الإطلاق الأفرادي في كلا الطرفين ورفعنا اليد عن الإطلاق الأحوالي في كلا الطرفين. أين المعارضة؟ لا يوجد ترخيص المخالفة القطعية، لا يوجد معارضة. إذن بطريقة رفع اليد عن الإطلاق الأحواليين المسألة واضحة وضوح الشمس بأنه لا معارضة. بينما على الطريقة الثانية التي قلت يمكن حل المشكلة برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي في نفس ذلك الفرد، السؤال يبقى له معارض. لماذا ترفع اليد عن الإطلاق الأفرادي بأي فرد؟ صحيح لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي في ذلك الفرد، ولكن سؤال هنا تأتي المعارضة، فيقال في أي فرد؟ في الأول يعارضه، لماذا ليس في الثاني؟ في الثاني يعارضه، لماذا ليس في الأول؟ إذا هذه الطريقة اللي أنت عم تحكي عنها أيها السيد الخوئي، من نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي في ذلك الفرد، هذه الطريقة مبتلية بالمعارض، والهدف من التقييد إيجاد حالة لا معارضة لها. إذن رفع اليد عن الإطلاق عن الإطلاقين الأحواليين هي الطريقة المثلى للتقييد لأنه لا معارضة لها. جيد. الثالث ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصل إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذاك، في الإطلاق أفرادي يشمل هذا الطرف وذاك الطرف، وإطلاقا أحواليا في كل من الفرد لحالة ترك الآخر وفعله. لاحظوا إلى الآن شو تبين؟ تبين في عنا أربع إطلاقات، أفرادي للأول، أفرادي للثاني، أحوالي للأول، أحوالي للثاني. والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الإطلاق عن الإطلاقين الأحواليين معا، تنحل المشكلة برفع اليد عن الأحواليين، كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصة. فأي مرجح لأحد الدفعين على الآخر؟ ويرد عليه أن المرجح هو نفس نقطة الرد الثانية، نفس النقطة، المراد من التقييد إلغاء الحالة التي لها معارض وإبقاء الحالة التي لا معارض لها. رفع ما لا يعلمون في الشيء، رفع ما لا يعلمون له إطلاق أفراده وله إطلاق أحواله، بالتقييد الأحوالي لا تبقى معارضة، بالتقييد الأفراد تبقى معارضة، فهذا مرجح لأن نقيد بالتقييد الأحوالي. طبعا هو ذكر هلأ ببحث الخارج بتلاقي طريقة تانية من النقاش مختلفة شوي. شو هي الطريقة التانية من النقاش؟ يعني بتقديرات السيد محمود والسيد كاظم هلأ إذا قريت يمكن تحس في شوية اختلاف، فيش اختلاف، حكم من زاوية تانية. من أي زاوية؟ بقرأ العبارة وبقلكم من أي زاوية. ويرد عليه أن المرجح هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول، الدفع الأول اللي هو رفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين للمحذور، ليس له معارض أصلا لأنه حفظنا على الأفراديين بكل الطرفين ورفعنا اليد عن الأحواليين بكل الطرفين، إذا معاش سيقف أصل مقابل للأصل بوجهه يعارضه. عرفت كيف؟ يعارضه، يعني كأنه عم بيخانقه، ليش أنا مش أنت؟ مش بتقول له توقف واحد تخانق معه ليش عم بتعارضني؟ هو بيقول لك ليش أنت بدك تعارضني؟ هاي معنى كلمة واحد بدها تمشي، معاش فيهم كلمة واحد بدها تمشي. إطلاق الأحوال ما بتمشي كلمتهم لأنه اثنين سقطوا، الإطلاق الأفراد تمشي كلمة الاثنين لأنه شمل كلا الطرفين. إذن أن المرجح هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحذور ليس له معارض أصلا، وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر حلك أنت رفع اليد عن إطلاق أفرادي بس في طرف واحد، هذا مبتلى بمعارض، الذي يقترحه له معارض. جيد، هناك تحدثوا عن نقطة كأنه متقدمة رتبة على هاي، بأنه تعالوا لنرى المشكلة من أين نشأت، من الإطلاق الأفرادي ولا من إطلاق الأحوالي. طب إذا المشكلة ترتفع برفع اليد عن إطلاق الأحوالي، يعني أن الأحوالي متأخر رتبة عن الأفرادي، إذا سقط الأفرادي في طرف ما لا معنى بتقول لكن يبقى إطلاق الأحوالي. طيب إذا المشكلة من أين، من الأفراد أم من الأحوالي؟ هناك قالوا بتقرير السيد محمود السيد كاظم بأن المشكلة نشأت من الأحوال وليس من الأفراد. والشاهد على ذلك بأنه رفع اليد عن الأحوال في طرف يحل المشكلة، لكن حينئذ يعرضه، طب لماذا في هذا الطرف دون ذلك الطرف؟ فلنرفع يدنا عن الإسلام حلت كل المشكلة. ولذا لا يبقى موجب مقتضي لرفع اليد عن الأفراد. مش هو اللي عم بيسبب المشكلة، اللي عم بيسبب المشكلة الأحوال، والضرورات تقدر بقدرها. إذا المشكلة في الأحوال، لماذا أرفع اليد عن الأفراد؟ الوجه الدليل الرابع. الدليل الرابع قال، معظوم الدليل الرابع الجواب الرابع، مع غض النظر عن الجواب، بس نفس يعني جواب السيد الشهيد كمان جميل. الجواب الرابع ويبدو أيضا للسيد الخوي، ويبدو أيضا للسيد الخوي، ولو ما لم يذكر في كتابنا أنه للسيد الأستاذ، لكن بتقرير السيد كاظم ذكر أنه حصل خلط في تقريرات المصباح أو بالدراسات الأناسة بين هذا وما قبله، يعني أيضا هذا ورد شيء منه بكلمات السيد الخوي. يقول السيد الخوي: نحن عندنا حكم ظاهر وحكم واقع، صح ولا لا؟ حكم الظاهر ماذا يأتي؟ ما الهدف منه؟ الهدف منه إما تنجيز الواقع أو تعذير منه. إذا كان أصل منجز فأنه ينجز الواقع، إذا أصل معذر من يعذر الواقع. حكم الظاهر يأتي عند الشك في الحكم الواقع، صح؟ صح. الآن بدنا نحكي الكلمة بالخط العريض، وهي يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة للواقع، هذا شرط. كل موارد الحكم الظاهري انسى بحث العلم الإجمالي. حديث الرفع في مورد التتم، أني بقلبي في احتمال 50% محرم، في احتمال 50% حلال، سواء جرت البراءة أم الاحتياط، كنا أصوليين أم كنا أخباريين. إذا كنا أصوليين تجري البراءة، صح؟ فإني أحتمل أنه شرب التتم حلال واقع، فالحكم الظاهري محتمل المطابقة للواقع. محتمل أم ليس محتمل المطابقة للواقع؟ محتمل، لأنه 50% احتمال يكون حلال، فإذا البراءة محتمل مطابقة للواقع. أو كنا من جماعة الأخباريين أنه يجري الاحتياط في الشبهات الحكمية تحريمية، حينئذ يحتمل أن يكون حرام والاحتياط محتمل المطابقة للواقع، صح؟ صح. الآن تعالوا لنرى، هل الترخيص المشروط محتمل المطابقة للواقع أم نقطع بعدم وجود واقع؟ واقعا عند الله فاتح الدفتر، بهالدفتر مكتوب في إناء محرم شربه وفي إناء جائز شربه، صح أم لا؟ يعني المفترض أن النجاسة في أحد الإناءين. إذا في الإناء بلوح الواقع، الإناء على اليمين لنفترض واقعا هو المحرم الشرب، مكتوب يحرم شربه، والإناء على اليسار جائز الشرب. تعالوا إلى الترخيص المشروط. ترخيص المشروط ماذا يقول؟ ترخيص في كل طرف لكن مشروط بالآخر. لا يوجد عندنا في الواقع ترخيص مشروع، فأما الطرف المرخص به مرخص به مطلقا، والمحرم محرم مطلقا. واقعا الذي تريده أيها المحقق العراقي من هذا التقييد يلزم منه مشكلة، بأن هذا الحكم الظاهر نقطع بعدم وجوده واقعا، نقطع، مش أنه نحتمل وجوده، نقطع بأنه لا يوجد هكذا واقعا. فأما الطرف الذي فيه نجاسة محرم مطلقا، تركت الآخر أم شربت الآخر؟ والطرف الآخر جائز مطلقا، سواء شربت الذي فيه نجاسة أم لم تشربه. فإذا أردت الترخيص مشروط حكم ظاهري، حكم ظاهري يشترط أن يكون محتمل المطابقة للواقع، ونحن نقطع بالواقع لا يوجد ترخيص مشروط. نفس الشيء صلاة الظهر وصلاة الجمعة، يجوز لك أن تترك الظهر إن صليت الجمعة، يجوز لك أن تترك الجمعة إن صليت الظهر، هذا معنى الترخيص المشروط. جواب: إذا الظهر واجب واقعا، واجب واقعا، صليت الجمعة ولا ما صليت؟ وإذا الجمعة هي الواجب واقعا، هي واجب واقعا، تركت الظهر أم أتيت بالظهر؟ فأي معنى يقال أن أنت مرخص في هذا الطرف إن تركت ذاك؟ واقعا لا يوجد هكذا تكليف. أجاب الشهيد الصدر وقال: من قال أصلا هذا الشرط؟ أخي أي اشتراط بدك، أي شرط بدك تجيبه بتذكر له دليل. نحن الشرط مش من جيبتنا نشيله من خطه، أي شرط من الشرائط ونحتاج إلى دليل. من قال بأنه يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابق للواقع؟ كلام حلو، ولكن ما الدليل عليه؟ لا يوجد دليل عليه. فإن كل ما يشترط في الحكم الظاهري شرطا. الشرط الأول الشك في الحكم الواقعي، الشرط الثاني أن يكون صالح للتنجيز والتعبير، أن يكون صالح للتنجيز والتعبير، لأن يعني بعض الأحيان ما بيكون صالح للتنجيز والتعبير، كما لو علمت بكراهة شرب أحد الإناءين مثلا، واحد مباح والطرف الآخر مكروه، أي واحد يجري للتعذير، ما الكراهة مفيدة للمعذرية، بقلب المعذرية مخلوطة، ولو في نوع مرجوحيتان ولكن المعذرية بقلبه، ولا معنى للتنجيز لأنه أقطع بعدم وجود تكليف إلزامي، بعدم وجود تكليف إلزامي. إذن يشترط الحكم الظاهري شرطان، الشك في الحكم الواقعي واحد، اثنان أن يكون صالح للتنجيز والتعذير. وفي بحثنا يوجد شك في الحكم الواقعي إذا وضعت يدي على الطرف الأول، شك في الحكم الواقعي، وضعت يدي على الطرف الثاني، شك في الحكم الواقعي، الشرط الأول متحقق وصالح للتنجيز والتعذير. هلأ بحث الخارج أضاف كلمة أقرأ وأقول ما هي. الرابع أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي. هون النقاش، النقاش كله بهذا، ما سيلحق ما عندنا مشكلة فيه، صحيح، والترخيص المشروط ليس كذلك، لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة أو الترخيص المطلق. ويريد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري، وإنما يشترط فيه أمران: واحد أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه. لتنجيزه إذا كان الحكم الظاهري منجز، أصل الاحتياط مثلا، الاستصحاب المنجز، أو التعذير عنه إذا كان مؤمن. هلأ البحث الخارج أضاف كلمة: ولو بلحاظ بعض المراتب. لماذا؟ لأنه مثلا بشرب التتون تعذير مطلقا، مطلقا معذور أنت، بينما بالترخيص المشروط تعذير مش مطلق، تعذير ببعض المراتب. يعني إذا شربت الإناء الأول افترض النجاسة بالإناء الأول، متى تكون معذور؟ إن تركت الطرف الشرب الثاني. ولذا معذرية في بعض المراتب، أضاف هالكلمة لأجلها النقطة حتى يقول، لأنه بحثنا هيك أصلا، بحثنا هو معذرية في بعض المراتب، لأنه محقق العراقي شو عم بيقول؟ يجري في كل طرف إن تركت الآخر. طب افترض النجس واقعا هو الإناء الأول، متى أكون معذور بشرب النجس الواقعي؟ إن شربت وتركت الآخر، أما إن شربت الاثنين لا يجري أصل المؤمن، ففيش معذرية. إذا المعذرية بلحاظ بعض المراتب، هذا كافي. حلوة، ما تقلي مش حلوة هالكلمة، حلوة. الخامس وهو التحقيق في الجواب وحاصله. جيد، أن مفاد دليل الترخيص عبارة الكتاب رح بكتبها كلها على اللوح، ولكن رح أقسمها إلى خمس نقاط، إلى خمس نقاط نفس عبارة يعني اللوح رح يكتب. هذا هو التحقيق في الجواب. إذن الجواب الخامس: واحد، يقول إن مفاد دليل الترخيص الظاهري، بعبارة أخرى شو يعني مفاد دليل الترخيص الظاهري؟ يقول السيد الشهيد: يعني هو مدلول التصديق، عطف تفسير ومدلوله التصديق. يعني الترخيص الظاهري عن ماذا يحكي حقيقة؟ لبا عن ماذا يحكي؟ ماذا يريد أن يقول لو أذن له في الكلام؟ شو بده يقول؟ هذا هو مراده، هو إبراز. طبعا هذا الجواب مبني من الأول، مبني جواب على مبين السيد الشهيد في فهم حقيقة الحكم الظاهري، هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على ماذا؟ على الغرض اللزومي، صح ولا لا؟ ترخيص الظاهري، حكم الظاهري بيحكي عن الملاك الأهم. فإذا ترخيص ظاهري يعني يقول لك بأنه لا أهتم بالغرض اللزومي. لما تجري البراءة عن شرب التطن شو يعني؟ يعني حربة شرب التطن لا أهتم بها كثيرا، ولذا إذا شككت لا بأس اشرب طحتين على قلبك، لكن لا بأس أنه طحطات النهار. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، شو معنى هذا الكلام؟ واحد واثنين هن مجرد شرح للترخيص الظاهر اللي ذكره المحقق العراقي، سيبتدئ الرد من ثلاثة إن شاء الله، ورد سهل منه صعب كثير. شو معنى ترخيصين مشروطين بناء على ما ذكرناه بأول أنه لا يهتم؟ ومعناه ألف بذكر معنيين، واحد مش معنيين بعرض بعض، معنيين مكملين لبعض. ألف المعنى أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرفين مموط بماذا؟ بترك الآخر، صح ولا لا؟ في غرض لزومي والله يوجد نجاسة بأحد الإناءين، طب ما ترخيص ظاهري، طب الترخيص الظاهري المشروط يعني بيقول لك على فرق كانت النجاسة بالأول الترخيص أهم، لكن مشروط الترخيص أهم شو؟ يعني لن أهتم بالنجاسة فيما لو تركت الآخر. وعلى فرق كانت النجاسة في الثاني لا أهتم بها، فيك تشرب لكن مشروطة بشو؟ بترك الأول. باء، طب ماذا لو تركت الاثنين؟ ممتاز، شبهتار. وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا. طبعا هم ننتبه من دون أن يلزم، يعني لا يلزم من هذين الترخيصين ترخيص في شو؟ في المخالفة القطعية، لأنه ترخيص مشروط، هذا مثل الترتب. جيد من أشكل بأنه فيما لو ترك كلا الطرفين بيصيروا فعليان، وهون لو ترك كلا الطرفين بيصير في ترخيصين فعليان، لكن لا يلزم منه ترخيص في المخالفة القطعية. طب هذا معنى الترخيص المشروط اللي ذكره المحقق العراقي، صحيح؟ الآن نبتدئ. ثلاثة، وكل هذا لا محصل له. هذا الكلام كله ما له وجه واضح. لماذا سيدنا؟ لأن شو يعني وكل هذا؟ يعني كل اللي حصرت ذهنك فيه لإثبات ترخيص مشروط بترك الآخر ما له وجه واضح. لماذا؟ سيد الشهيد لح يحل المشكلة. كيف لح يحل المشكلة؟ لح يروح لعالم الملاكات حقيقة، لذا ابتدأ بالمقدمة الأولى للبحث عن حقيقة الحكم الظاهري. سابقا كان يقولون أنتم واقفين على الألفاظ، غموا أكثر إلى عالم ملاكات الأحكام الظاهرية، هكذا سيحل المشكلة بالذهاب إلى ترخيص المشروط، يعني ما هو المتصور من الملاكات الواقعية في مورد الترخيص. وكل هذا لا محصل له. لماذا سيدنا؟ لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة، ناقصة مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى، تقتضي ماذا؟ التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم، على الواقع المعلوم بالإجمال. نحن شو عندنا واقعا؟ شو في عندي أنا عالم بالإجمال؟ أعلم والله بالله بوجود نجاسة في أحد العنائين، صح ولا لا؟ نجاسة، حكم واقعي، حكم واقعي بحرمة الشرب، حكم ينشأ من ملاك. هذا الملاك الواقعي لحرمة الشرب فيه ثلاث احتمالات بدوية: إما أن المولى لا يهتم به أصلا، هذا معناه جريان الأصل المؤمن بكلا طرفان، والمفترض أننا نقول بجريان الأصل في كل الأطراف، كما ذكرنا في الأمر الثاني. إما يهتم به بدرجة شديدة جدا لدرجة يريد إحرازه 100%، هذا معناه جعل الاحتياط في كلا الطرفين، والمفترض ما عندنا احتياط بكلا الطرفين، المفترض شو عم بتقول؟ ترخيص بطرف. طيب هذا الحكم الواقعي الذي له ملاك، إما أن نكون أقصى اليمين لا يعنيه أبدا، وإما أن نكون أقصى اليسار يعنيه 100%. بعد في مرحلة، بعد في احتمال، شو هو؟ يعنيه بمرتبة ناقصة. شو يعني يعنيه بمرتبة ناقصة؟ ليك شو يعني؟ يعني بلحاظ المخالفة القطعية بيعنيه، ممنوع المخالفة القطعية، أما بلحاظ الموافقة القطعية ما بيعنيه، هذه المرتبة الوسط. مقابل لا يعنيه أبدا، يعني مش بس أترك الموافقة القطعية بل المخالفة القطعية. مقابل إلى أقصى اليسار الذي كان يهتم به كثيرا، يعني مش بس تحرم المخالفة القطعية بل تجب الموافقة القطعية، لا، الآن مرتبة ناقصة من الاهتمام. يعني شو؟ يعني بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية بيعني جدا، ما بيجوز لك المخالفة القطعية. أما بالنسبة للموافقة القطعية ما بتعني، هذا متصور. هاي المرتبة الناقصة من الاهتمام، ما عادش في احتمال ثالث، فش احتمال ثالث؟ إما لا يعنيها أبدا فترخيص في المخالفة القطعية فضلا عن ترك الموافقة القطعية، أو بيعنيه بشكل شديد جدا، هذا معناه شو؟ إيجاب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة مخالفة، أو مرتبة ناقصة من الاهتمام. المرتبة الناقصة من الاهتمام يعني بلحظ مخالفة قطعية يعنيه، بلحظ وجوب الموافقة القطعية لا يعنيه. هذا لما نترجمه بعالم الملاكات، ما إنه دخل الطرف الأول أم الثاني، هذا معناه يرجع إلى الذي يعنيه الجامع، يطلب منك الجامع، لأنه بطلبه للجامع شو يعني؟ لا يأذن بالمخالفة القطعية وبنفس الوقت لا يجب عليك الموافقة القطعية، صح؟ إذا الجامع إذا بيعني هذا بنقدر نتصوره، لكن ترخيصين مشروطين لا محصل له. لماذا؟ لأن ترخيص المشروط لسان العرف ترخيص في هذا الطرف مش بالجامع، بشرط ترك ذاك. فإذا ما يتصور من عالم الملاكات هو ترخيص بالجامع، وما يستفاد من الترخيص المشروط هو الترخيص في كل طرف بشرط ترك ذاك. وبلحاظ الملاك لا شك، بلحاظ الجامع لا دخل لهذا بما هو هو، أو لهذا بما هو هو ليقول لك هذا بما هو هو مرخص لي بشرط ترك الآخر، أو ذاك بشرط ترك هذا. فإذا الذي يعني بحسب عالم الملاكات ترخيص في الجامع، فالذي يمكن أن يتصور بلحاظ عالم الملاكات وما عندنا مشكلة فيه هو الترخيص في الجامع، لا يستفاد من ماذا؟ من الأدلة. وما يستفاد من الأدلة لا ينسجم مع الجامع. وهون ما تنسوا كل ما حكيناها سابقا لما حكينا عن الرد على قبح العقاب بلا بيان، إلنا والعرف ما بيقدر يشوف الترخيصان المشروطان ترخيصان بشو؟ بالجامع. ما بيقدر، هذا ما نفهم عرفي، إرجاع يعني رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي والتقييد كما ذكر المحقق العراقي. العرف لا يرى ترخيص في الجامع بل يرى ترخيص في كل طرف بما هو هو. طبعا بعد في ثلاثة وأربعة ما ذكرتهم، أربعة وخمسة ما ذكرتهم، هلأ بقراهم فقط كلمتين. بعد ما ذكرنا بثلاثة أربعة إلنا وكل هذا لا محصل له لأنه هذا المتصور. أربعة، واستفادة ذلك هذا المتصور وهو الترخيص بالجامع، واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع. ما يتصور لا يمكن إلا بتأويل الدليل وإرجاعه إلى الترخيص في الجامع. طيب شو المشكلة؟ خمسة في الجامع أي في أحدهما، خمسة، وهذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل الأصل. دليل الأصل لسان عرفه، لا يفهم منه أنه هذا الترخيص شو؟ ترخيص بالجامع. إذن الخلاصة هيك صارت كلمتين، ما يمكن أن يتصور بلحاظ عالم الملاكات لا يستفاد من الدليل، وما يستفاد من الدليل والأصل لا يساعد على عالم الملاكات. وفي ضوء ما تقدم قد يقال هذه بتركها، والحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.